الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة ضمن دروس وقفات إيمانية مع آيات قرآنية فوقفتنا اليوم بعنوان فوائد محبة المساكين يقول الله عز وجل في كتابه في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين هذه الآية أيها الإخوة نزلت لما طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء الضعفاء من المؤمنين كسعد وبلال والمقدام وعمار وصهيب فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فنهاه الله عز وجل أن يطرد هؤلاء لماذا؟ مع أنهم مساكين لأنهم يحملون في قلوبهم الإيمان والتقوى أما أولئك فهم أنجاس كفار نعم أيها الإخوة في هذه الآية نهى الله عز وجل نبيه أن يطرد هؤلاء المساكين بل في الآية التي بعدها أمره الله عز وجل أن يسلم عليهم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم نعم. ففي هذه الآية أيها الإخوة فضل حب المساكين والحرص على المساكين وحب المساكين أيها الإخوة أصل الحب في الله لأن المساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله فلا يحبون إلا لله نعم فلا يحبون إلا لله لأنهم لا يملكون يعني الدنيا حتى تقول يعني يحبون من أجل المال أو غيره فهم مساكين نعم ولذلك حب المساكين كما قال ابن رجب أصل الحب في الله من المعلوم أن الحب في الله أوثق عرى الإيمان كما جاء في حديث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فحينما يحب الإنسان هذا الشخص لله فإن هذا من أوثق عرى الإيمان وإن كان قل في هذا الزمان والله المستعان نعم بل هو من علامات ذوق حلاوة الإيمان كما في الحديث المشهور حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار والحديث متفق عليه وحب المساكين قد وصى به النبي عليه الصلاة والسلام غير واحد من الصحابة قال أبو ذر أوصاني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأن أدنو منهم ويروى أن داود عليه السلام كان يجالس المساكين ويقول يا رب مسكين بين مساكين وحب المساكين والجلوس معهم فيه فوائد أيها الإخوة نبدأ بذكرها أولا أنها توجب إخلاص العمل لله عز وجل لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله عز وجل لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا فالمسلم ينبغي أن يحرص على الأعمال التي تقربه إلى الله والتي تكون خالصة فحينما يحب الإنسان المساكين ويجلس إليهم ويجلس معهم وخاصة إذا كانوا من أهل الإيمان ومن أهل الطاعة فإن ذلك من أعظم علامات الإخلاص لأنه كما هو معلوم لا يرجو منهم نفعا لا يرجو منهم منصبا لا يرجو منهم مالا لا يرجو منهم منزلة وغالبا الناس إنما يصادقون من يرجون وراءه مصلحة والله المستعان فحب المساكين حقيقة من أسباب الإخلاص لله عز وجل وتعرفون أن الإخلاص هو الذي تثبت به الأعمال وتضاعف به الأعمال فالإخلاص هو أفضل العبادات وهو لب العمل وهو الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان وأن يكون دائما عمله لله تبارك وتعالى فإذا الفائدة الأولى توجب إخلاص العمل لله عز وجل ثانيا أنها تزيل الكبر فإن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين كما سبق الرؤساء قريش والأعراب فإنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اطرد هؤلاء لا نجلس معهم، فالمستكبر لا يجلس مع الضعفاء. فمن جلس مع المساكين وجالسهم وخالطهم فإن ذلك دليل على عدم استكباره. ومن المعلوم أن الكبر صفة ذميمة، وقد قال الله عز وجل إنه لا يحب المستكبرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد كان علماء السلف رحمهم الله يأخذون العلم عن أهله، والغالب عليهم المسكنة وعدم المال والرفعة في الدنيا. نعم، ولذلك لا ينال العلم مستحن ومستكبر. فالمستكبر لا يجلس مع المساكين، المستكبر لا يطلب العلم، المستكبر لا خير فيه لأنه يرى أنه أرفع الناس. والكبر من صفات الله عز وجل، المخلوق له التواضع، والمخلوق كلما تواضع رفعه الله عز وجل لأن هذا مقداره. وقد أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يشيرون إلى عظماء مكة والطائف كعتبة بن ربيعة وأخي شيبة ونحوهما من صناديد قريش ذوي الأموال والشرف فيهم ممن كان أكثر مالا من محمد عليه الصلاة والسلام. رد الله عليهم وأخبرهم أنه يقسم رحمته كما يشاء، وأنه كما رفع بعضهم على بعض في الدنيا فكذلك يرفعها في الآخرة. فإذا الفائدة الثانية أنه يزيل الكبر، وكما هو معلوم كما قلنا المسلم ينبغي أن يحرص على الأعمال التي تدل على تواضعه وتقود إلى تواضعه التي بها رفعته وتجنبه الكبر، ومن ذلك مجالسة المساكين. الفائدة الثالثة أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه. نعم، فإنه كما تعلمون إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. نعم، الدليل فقد جاء عند الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال إذا أحببت اليمين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. والحديث رواه الإمام أحمد. نعم، فرقة القلب أمر مطلوب، فالإنسان ينبغي أن يسعى في الأمور التي ترقق قلبه كزيارة المقابر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نعيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها ترق القلب وتدمع العين. ومن فوائد مجالسة الصالحين ومن أهمها أيها الإخوة توجب رضا من يجالسهم برزق الله عز وجل، وتعظم عنده نعمة الله عز وجل نعمة الله عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه. وهذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يعرف نعمة الله عليه ومن أراد أن يشكر الله تبارك وتعالى فليجالس المساكين وليجالس من هم أقل منه. هذه وصية النبي، وأنا متأكد وأقسم على ذلك أن من طبقها والله عرف نعمة الله عز وجل. وعلينا دائما إذا سمعنا وصية للنبي عليه الصلاة والسلام أن نسعى في تطبيقها. نعم، فهذا من أعظم فوائد مجالسة المساكين. نسمع الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر، يعني أحرى، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، يعني أجدر ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. حينما يجالس الإنسان من هم أقل منه مالا ومنصبا ودنيا وغيرها يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك من أسباب الشكر أن تسأل الله عز وجل أن يهيمك الشكر، وهذا سيأتي إن شاء الله. والسبب الثاني، السبب الثاني أن تنظر إلى من هو أقل منك. ولذلك لماذا الناس الآن شكرهم لله قليل؟ لأنهم دائما ينظرون فلان غني، فلان من أغنياء العالم، فلان أغنى رجل في العالم، فلان عنده أراضي، فلان يملك نصف المدينة الفلانية، فلان رصيده في البنوك مليارات، فلان رصيده في البنوك يعني كيف يحمد الله عز وجل هذا حينما ينظر فقط لذلك الرجل الذي أغناه الله، مع أنه ربما فاسق، ربما من أفسق عباد الله. ما يليق بالمسلم أن يغبط إنسان فاسق، لكن هذا ليس موضوعنا، سيأتي موضوع خاص له. فالمقصود أن من أعظم نعم الله عز وجل العبد أن يوفقه لمجالسة الفقراء والمساكين حتى يعرف نعمة الله، والنعم تعرف بأبدادها. نعم، ولذلك مجالسة الأغنياء توجب سخط الله. لماذا؟ لأنه يرى من هو أحسن منه، أحسن منه سيارة وأحسن منه منزلا وأحسن منه في كل شيء، فيستحق نعمة الله، نعوذ بالله نعوذ بالله. ولذلك نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فتنة ورزق ربك خير وأبقى. انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يقول أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني أن أحب المساكين وأن أدوا منهم. أول بن عبد الله يقول جالست الأغنياء فتعبت، دابته أحسن من دابتي، بيته أحسن من بيتي، فجالست الفقراء فاسترحت. صدق رضي الله عنه. وقد قال عمر: إياكم والدخول على أهل السعة فإنه مسقطة للرزق. هذه أيها الأخوة أربع أو خمس فوائد من فوائد مجالسة المساكين. ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين. كتب سفيان الثوري إلى بعض إخوانه: عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه حب المساكين. ويكفي كما قلنا في الإخلاص أن حب المساكين علامة الإخلاص، ولذلك قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعود المرضى من مساكين أهل المدينة ويشيع جنائزهم. وروي عن أبي هريرة قال: كان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكنيه أبا المساكين. وكانت زينب بنت خزيمة أم المؤمنين تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم، وتوفيت طبعا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ومر الحسن على مساكين يأكلون فدعوه فأجابهم وأكل معهم وتلا إنه لا يحب المستكبرين، ثم دعاهم إلى منزله فأطعمهم وأكرمهم. وكان ابن عمر لا يأكل غالبا إلا مع المساكين، ويقول: لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكا يوم القيامة. وكان مطرف بن عبد الله يلبس الثياب الحسنة ثم يأتي المساكين ويجالسهم. وقال الفضيل بن عياض: من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين. ويكفي في فضاء المساكين قول النبي عليه الصلاة والسلام: قمت على باب الجنة فإذا عامت من دخلها المساكين. وفي الرواية الأخرى قالت: الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة فقال: كل ضعيف متضعف. وهم أتباع الرسل كما أخبر الله عز وجل عن نوح أن قومه عيروه باتباع الضعفاء له فقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وكذلك قال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الطويل: هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. قال هرقل: هم أتباع الرسل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب المساكين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يقربنا حبه إليك يا رب العالمين، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في آية أخرى بإذن الله تعالى. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.